الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في كم استدراك سريع على صفحة 542، بالنسبة لما قال وعن الأكثر كما في الدروس المنع في صورة التفاوت بزيادة إذا كان البيع بجنس الثمن بأخبار منها صحيحة محمد بن قيس. بالنسبة لصحيحة محمد بن قيس اكتبوا فوقها، قال في الجواهر 542 ايه الهامش ما في رقم 548 صحيحة محمد بن قيس
بالبداية
ضيفوا العبارة، قال في الجواهر بالمجلد 24 صفحة 324 بالمجلد 24 صفحة 324. الآن كفتوا يعني للإشارة اللي عم بتحطوها لكل رواية صحيحة محمد بن قيس الأولى اللي هي مضطربة المثل وقد بينت البارحة. قال بالجواهر والمراد من خبر محمد بن قيس بعد الإغضاء عن الاضطراب في متنه، يعني حتى لو غض دائما النظر انه متنه مضطرب، والمراد من خبر بسرعة شوي بس يا اخوان، والمراد من خبر محمد بن قيس بعد الاغضاء عن الاضطراب في متنه علامات التهذيب وغيره حكم أخته. الآن هذا المراد أن المسلم إذا لم يوجد شرطه لآفة في المسلم فيه أو لعدم مطالبته به إلا بعد انقطاعه ولم يرد الانتظار، يعني لم يشع الانتظار إلى زمن حصول شرطه بل أراد الورق فليس له أن يأخذ إلا رأس ماله لا يظلم ولا يظلم. فيفسخ العقد حينئذ ويسترد الثمن. الآن اللي صاحب الجوهر عم يكتش بدلالة الرواية، فيفسخ العقد حينئذ ويسترد الثمن. لا أن المراد بيعه عليه برأس ماله وكذا صحيحه الآخر، لأنه نحن عندنا صحيحتين لمحمد بن قيس. فالآن صاحب الجواهر خدش بدلالة كل من الصحيحتين، إنه هذا خسر، أنت
عم تستدلوا انه هذا في جديد بيع، هذا لا ليس بيعا، هذا فسخ. فالمراد من خبر محمد بن قيس بعد الإخبار عن الافتراء في متنه على ما في التهديد وغيره، أن المسلم إذا لم يوجد شرطه لآفة في المسلم فيه أو لعدم مطالبته به إلا بعد انقطاعه، ولم يرد الانتظار إلى زمن حصول شرطه بل أراد الورق، فليس له أن يأخذ إلا رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، فيفسخ العقد حينئذ ويسترد الثمن. لأن المراد بيعه عليه، عليكم السلام، لأن المراد بيعه عليه برأس ماله، وكذا صحيح الآخر. شو عمل صاحب الجوير؟ كتش بدلالة كل من صحيحتين. تبعاً عندنا الحمد لله صحيحة ثالثة، هي صحيحة يعقوب بن شعيب الموجودة عندكم. هذا انتهى بالنسبة للصحيحتين. الآن عندنا صحيحة شعيب، صحيحة يعقوب بن شعيب. ثم قال في فرعبا بالنسبة الآن لصحيحة يعقوب بن شعيب، ثم قال حول صحيحة يعقوب بن شعيب، ثم قال حول صحيحة يعقوب بن شعيب، حطوا نقطتين. الآن هذا كلام صاحب الجواب بالنسبة لصحيحة يعقوب بن شعيب، كذلك بيخدش بدليلها، يمكن حمله. نقرأها نحن على السريع للرواية. شو قال بالرواية؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر 100 درهم، فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا. فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه. فهذا مما استدل به الأكثر، واضح؟ كذلك يخشش في الدلالة، فيقول: يمكن حمله على إرادة السؤال، يمكن حمله على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع افتراضه، يعني بيصحح البيع في بعض و بيتم تصحيح البيع في البعض وإبطاله في البعض الآخر. يمكن حمله على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع التراضي، ولو مع التراضي. فأجابه عليه السلام: يمكن حمله على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع التراضي. هذا البعض ما توفر له، ولو مع التراضي. فأجابه عليه السلام بأنه لا بأس به، فأجابه عليه السلام بأنه لا بأس به إذا أخذ منه كما أعطاه، إذا أخذ منه كما أعطاه حتى لا يترتب عليه الربا، حتى لا يترتب عليه الربا. لا أن المراد، يقول لا أن المراد أن بيعه عليه بذلك، لا أن المراد أن بيعه عليه بذلك يعني برأس المال، إذ لا يتصور ترتب الربا عليه، إذ لا يتصور ترتب الربا عليه بعد أن كان في ذمة المسلم إليه، إذ لا يتصور ترتب الربا عليه بعد أن كان في ذمة المسلم إليه الحنطة والتمر. أو غير ربوي، أو غير ربوي كالإبل ونحوها، أو غير ربوي كالإبل ونحوها. لا الدراهم، لا الدراهم التي هي ثمنهما، لا الدراهم التي هي ثمنهما. إذا بالنسبة لصحيحة يعقوب بن شعيب يقول: يمكن حمله على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع الطراب، فأجابه عليه السلام بأنه لا بأس به إذا أخذ منه كما أعطاه حتى لا يترتب عليه الربا، لا أن المراد أن بيعه عليه بذلك. أنتم شو عم تستدلوا بهذه الروايات على تحقق بيع في البين؟ يقول إذ لا يتصور ترتب الربا عليه بعد أن كان في ذمة المسلم إليه الحنطة والتمر أو غير ربوي كالإبل ونحوها، لا الدراهم التي هي ثمنهما. على كل حال فيما يتعلق يا إخوان لما قال عاود بعد صحيحة يعقوب بن شعيب ونسب إلى الشيخ في التهذيب المنع فيما لو باعه من جنسه لخبر علي بن جعفر عن أخيه القاسم عليه السلام إلى أن قال وهو ضعيف السند ولم تثبت دعوة العمل به للشيخ فهو معرض عنه بين الأصحاب. اكتبوا العبارة يا إخوان. وفي الرياض نقطتين ويحتمل حمله على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة كما فهمه الجماعة، ويحتمل حمله على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة كما فهمه الجماعة. حينئذ من هنا نحن ندرك أن هذا المذكور كان بنحو النسبة إلى الشيخ رحمه الله، هذا مما نسب إلى الشيخ رحمه الله من هذا الأمر. بعد ذلك بتنزلوا لأسفل الصفحة بالنسبة لخبر الكرخي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى، الأجل مسمى اكتبه المراد أجل الثمن يعني نسيئها، المراد أجل الثمن. طيب بعد ذلك بس من باب اتأكد لما جبنا سيرة انه الصفحة المقابلة صفحة 549 اخر الفقرة وبعضهم ذهب صلحنيها الى الفرمة في الطعام كما عن المبسوط والخلاف الدنيا والصدوق والقاضي تكيد هذه جمعا بين اخبار الجواز واخبار المنع في الطعام ان تحذفوها وحطوا لاخبار كصحيح الحنبي. انا يا اخوان بينت لكم انه لما استعرضوا او تعرضوا عفوا لما تعرضوا للحرمه في خصوص الطعام انا بينت يعني هلا بدي اذكرها ما بعرف ما اكون مبينها. فالمراد انه الكراهه في الطعام، الطعام ليس مطلق الطعام، من المكيل والموزون. انا متردد اذا بينتها البارحه او لا، بذهني ذكرتها. الطعام من المكيل والموزون اكتبوها. فإذا وبعض ذهب إلى الحرمة في الطعام من المكيل والموزون. بعد ذلك انزلوا لآخر فقرة قال وفيه أن الفرق بين مسألة السلام وغيره ولو بملاحظة النصوص الواردة في المسألتين، ولذا قال صاحب الجواهر اكتب المصدر مجلد 23 صفحة 166، من أحب أن يراجع أنا أعطيكم المصدر، مجلد 23 صفحة 166 آخر فقرة صفحة 549. ولذا قال صاحب الجواهر حطيت المصدر شيخ لؤي كتبت المصدر. طيب بعد ذلك أنا بيان بالنسبة للحضائق محتجة بإطلاق باختلاف موضوع المسألتين في نصوص المقامين، وجدت العبارة اللي كتبت كليها لاتفاقهما عفوا لاتفاقها لاتفاقها هنا اتفاق النصوص هنا على البيع على من عليه وهناك على البيع على غيره. اكتبوا صاحب الحدائق رحمه الله قال بالجواز هنا بين إلى عليه السلام صاحب الحدائق رحمه الله قال بالجواز هنا يعني السلام وبالمنع هناك بين إلى عليه في غير السلام. طيب بعد ذلك نرجع لكلام المصنف يقول وكذا يجوز بيع بعد حلول وقبل قبضه على الغريم وغيري على كراهة. ليش استدل الشارح رحمه الله بالنبوي؟ قال بالنهي عن ذلك في قول صلى الله عليه وسلم لا تبيعن شيئا حتى تقبض. ليش؟ لأنه ما قال المصنف رحمه الله أنه جمع بين الأخبار، لم يقل ذلك، أفتى بالكراهة ولم يبين أنه ماذا من باب الجمع بين الأخبار. نعم هناك دليل على ما ذكره من الحكم بالكراهة، يعني حمل على الكراهة هذا لا تبيعن شيئا لأنه بالنتيجة هذا سند ضعيف حتى تقبضه. فلأنه لعدله مع أنه عندنا روايات عفوا عندنا ما ذهب إليه لكن ما نحن مشهور المتأخرين مش هيك المشهور بين المتأخرين الحمل على الكراهة واضح جمع بين الأخبار الأخبار المجوزة والأخبار المانعة. أضيفها العبارة لما قال النهي عن ذلك في قول صلى الله عليه وآله اكتبوا إتيان الشارح في هذا النبوي بنحو الدليل إتيان الشارح رحمه الله بهذا النبوي بنحو الدليل حيث إن المصنف رحمه الله أفتى بالكراهة مطلقا حيث إن المصنف رحمه الله أفتى بالكراهة مطلقا بغض النظر عما نتيجته ذلك بغض النظر عما نتيجته ذلك جمعا بين النصوص كما هو المشهور بين المتأخرين. على كل حال على الغريم وغيره على كراهة النهي عن ذلك في قول صلى الله عليه وسلم لا تبيعن شيئا فوق لا تبيعن شيئا. طبعا هذا نكرة في سياق ماذا النهي يفيد العموم لا تبيعن شيئا عرفتوا كيف حتى تقبض. ارتبتوا يا اخوان بالنسبة لهذا الحديث اكتبوا بناء على ثبوته لا يشمل بناء على ثبوته اكتبوا فوق لا يشمل غير المكيل والموزون بناء على ثبوته لا يشمل غير المكيل والموزون للإجماع بقسمين للإجماع بقسمين عندنا إجماع محصل وإجماع منقول على أنه ماذا على أنه هذا الكلام كله من قال بالحرمة من قال بالكراهة من جعل الحرمة مختصة في الطعام كما لا يشمل المكيل والموزون عفوا لا يشمل غير المكيل والموزون ها خلوا بينكم. لذلك صاحب الجواب رحمه الله لما جاء لهذا النبوي لا تبيعن شيئا حتى تقبضا يقول هذا أصلا ما له ربط بغير المكيل والموزون فبناء على ثبوتي هذا سند ضعيف حينئذ تتعين الكراهة بناء انه اذا عملنا بهذا الخبر تتعين الكراهة وفي غير المكيل عفوا في المكيل والموزون اما في غير المكيل والموزون الاجماع بقسمي اصلا لا خلاف واضح على أنه يصح البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون. واضحة؟ بعد لما نقلتكم هالعبارة لما قال الشارح رحمه الله وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت. شو قلت لكم؟ هذا ومع ثبوت حديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لا تجري ضابطة حمل المطلق على المقيد. شايف؟ فهموا العبارة. حيث ان المقام بين المنفيين ولا داعي الى الحمل بعد عدم التنافي بين انتفاء الحكم عن الطبيعة وبين انتفائه عن الفرد ايضا، وادعي الاجماع على عدم الحمل في المنفيين، فان التأكيد بابه واسع. ومثال لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة عفوا لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة. اكتبوا هذا وفيما نحن فيه، احسن ما حدا يشكلها. هذا وفيما نحن فيه هناك اجماع بقسمين، هذا وفيما نحن فيه هناك اجماع بقسمين، اجماع بقسمين يعني محصل ومنقول. هذا وفيما نحن فيه هناك اجماع بقسمين فضلا عن النصوص المتقدمه، فضلا عن النصوص المتقدمة أنه يجوز بيع ما لم يقبض، أنه يجوز بيع ما لم يقبض إن لم يكن مكيلا أو موزونا، إن لم يكن مكيلا أو موزونا. بين هلالين الجواهر مجلد 23 صفحة 164، بين هلالين الجواهر مجلد 23 صفحة 164. فعن ذلك وعليه فمع ثبوت النبوي المذكور، وعليه فمع ثبوت النبوي المذكور لا يشمل غير المكيل أو الموزون، وعليه فمع ثبوت النبوي المذكور لا يشمل غير المكيل أو الموزون. طيب يبقى بالنسبة هذه كتبتكم يا آخر شيء قيل لم نقف على عامل بالتفصيل بين التولية وغيرها على القول بالحرمة، وكذا على القول بالكراهة أيضا. وجدت العبارة صاحب هذا القول هو ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه. قيل صاحب هذا القول ابن فهد الحلي رحمه الله في المهذب البارع، عنده دور فقهي اسمه المهذب البارع. ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه طبعا يضرب فيه المثل في الفضاء سوي الورع والتقوى. ابن فهد الحلي رحمة الله عليه اكتبوا لما وكذا القول بالكراهة ايضا اكتبوا هذا في غير هذا في رست الورع. لما قلنا قيل لم نقف على عاملين، هذا هو كلامه، وهو نفسه ابن فهد الحلي في نفس هذا الكلام بين على انه هناك عامل بذلك بالتفصيل ما بين التولية وغيرها. هو العلامة رحمه الله في القواعد والتحرير، والشهيد الثاني في المسالك والروضات. خلوا بالكم لذلك رح خليكم نضيفوا العبارة لما قال لم نقف على عمل بالتفصيل بين التولية وغيره على القول بالحرمة وكذا على القول بالكراهة أيضا اكتبوا وهذا في غير وهذا في غير العلامة في التحرير والقواعد، وهذا في غير العلامة في التحرير والقواعد، والشهيد الثاني في المسالك والروضات، والشهيد الثاني في المسالك والروضات. واضح إلى هنا يا إخوان؟ طيب. إذن يقول المصنف رحمه الله وإذا دفع المسلم إليه عن البائع أعطى شو؟ أعطى المجتني، أعطى المسلم فوق الصفات. أعطى ماذا فوق الصفات؟ يقول علماؤنا وجب القبول، المصنف وسائر علمائنا باستثناء ابن الجنيد رحمه الله، ابن الجنيد يقول لا يجب القبول. وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفات وجب القبول لأنه خير وإحسان. المسألة هكذا، شوفوا من جانب شو سيد عليه. البائع الذي سلم إليه الثمن لو دفع المثمن، فإما يدفع المثمن بنحو يكون هذا المثمن المبيع دون الصفة أقل من الوقت المطلوب، أو المقدار المطلوب المشترطين في العقد، وأخرى يكون مطابقا للصفة والمقدار، وثالثة يكون زائدا على الصفة والمقدار. فإذا كان دون الصفة أو المقدار واضح أنه لا يجب قبوله، لا يجب على المشتري أن يقبله، لأنه دون الصفة والمقدار. مثلا كان الصفة نفترض حنطة شامية مثلا وكيلو، معطيه 900 جرام وحنطة ما بعرف من أي دقة مثلا مثال المثال، ولا يجب القبول، ما صار فيه توافق في الصفة والمقدار. فحينئذ إذا كان دون الصفة أو المقدار فلا خلاف ولا إشكال في أنه لا يجب على المسلم المشتري القبول. طيب، حتى وإن كان من جهة أخرى أجود لا يجب القبول كما سيأتي تفصيله، وسأذكر مثالا لذلك، بس خلوا بينكم منه، لأن هذا ليس نفس حق، فله أن يرفض ويكون عكيم البديل. واضح؟ طيب لو نفرض هذا المشتري رضي به فصح، النتيجة فرضي على باله وتبرأ ذمة المسلم إليه الذي هو البائع. طيب إذا كان المثمن هذا المسلم فيه، إذا كان المسلم فيه مطابقا لهما يعني للصفة والمقدار، وجب على المسلم المشتري القبول. ليش؟ لأنه هذا حقه، هذا حقق الذي تطالب المسلم إليه أو تطالب البائع به. واضح يا إخوان؟ أكثر من ذلك لا يجب على البائع. انتهى الكلام، كل الكلام فيما لو كان زائدا عن الصفة أعطى أجود والمقدار. وطارة تكون هذه الزيادة كما تقول، طارة تكون هذه الزيادة في الصفة وأخرى في المقدار. إذا الزيادة في المقدار واضح أنه لا يجب القبول. هذه بيشتري منك كيلو، لا أبدا، أنت جاري كذا كليان، عمل معروف هذا الكيلو تفضل مشكور، أنا حق الكيلو بس. واضح الكلام؟ لو أعطى بصفة زائدة، واضح؟ لو كان المسلم فيه زائدا من جهة ماذا؟ الصفة. طيب إذا كان من جهة الصفة يجب القبول زيادة من جهة الصفة، أما من جهة المقدار قلنا لا يجب القبول، من جهة الصفة يجب القبول. وهذا لا خلاف معتد به بين الأعلام كما ذكر صاحب الجوير رحمه الله، إلا عن ابن الجنيد. ابن الجنيد ذهب إلى عدم وجوب القبول، ابن الجنيد ذهب إلى عدم وجوب القبول، واستدل بذلك ابن الجنيد بصحيحة سليمان بن خالد، رواية صحيحة لكن لا قوي في الغر، وهذه الرواية أعرض عنها الأصحاب. ولو إنه ابن الجنيد، لو إنه غير ابن الجنيد عامل بها، عامل بهذه الصحيحة، ففيما فيه هذه الرواية أعرض، يعني هذه بحكم إعراض الكل، فقط عن في خدشة. واضح؟ بالنتيجة الرواية صحيحة بليلة واضحة على مرأة ومسمع ومحضر مشهور الأعلام القدماء، ولم يعملوا بها أعرضوا عنها، فحتما مطمئن وجود ماذا؟ خدشة إما في السمن أو في الدلالة، بالنتيجة وجود خدشة في البيت واضح. لكن نقرأها للصحيحة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف في وصف عفوا عن رجل يسلم في وصف أسنان، أسنان اكتبوا العبارة إبل ذات سن أولى أو ثانية وهكذا، أسنان إبل ذات سن أولى أو ثانية وهكذا، عن رجل يسلم في أسنان معلومة ولون معلوم. نعم ايه ابل اسنان معلومة هذه ابل ابل سن ابل ابل سنتين حسب العمر يعني، عن رجل يسلم في وصف اسنان معلومة ولون معلوم، ثم ايه ثم يعطي فوق شرطه. فقال عليه السلام اذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به ومثله غيره، وهذا صريح بعدم وجوب القبول إلا مع التراضي. طيب حجة المشهور أن المعطى فيه خير وإحسان، فالامتناع منه عناء، ولو وجب على البائع تقديم عين الوصف لاستحال هنا إزالة الوصف الزائد مع مساواة المثمن المدفوع لما في العقد جنسا ونوعا وعددا وبصفة زائدة، واضح؟ هذا حقه وزيادة، واضح؟ إذا كانت الزيادة في المقدار، افترض كما لو قدم ثوبين والعقد على واحد قال له خلص اثنين، لا يجب قبول الزيادة للأصل، الأصل عدم وجوب القبول، وأيضا لما في القبول من المنة، هذه منة لا تخفى، بسجل له إياها جميلة مثل بتعبير صغير البس، واضح؟ ضيفوا لي هذه العبارة لما عندكم لا يخفى ما في تحملها من المشقة، اكتبوا هذا واعلم بأن زيادة الصفة، هذا واعلم بأن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق. أم تكتبوا؟ هل اكتبوها بأي موضع مش على نفس الباب؟ زيادة الصفة، لما حكينا عن زيادة الصفة ليه أي موضع بس؟ لحتى لا تضيعوا بالعبارات يفوا هالكلام. هذا واعلم بأن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق بل تؤكده، لا تنافي عين الحق بل تؤكده. إذ المفروض كونه مساويا للحق، إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره ويزيد، إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره ويزيد، ومن هنا وجب القبول، ومن هنا وجب القبول. تطبيق المسألة، إذا دفع المسلم إليه البائع إخوان فينكم معي؟ تطبيق فوق الصفة وجب القبول لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه ماذا؟ عناد، والعناد حرام، وهو حرام. ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة يعني تابعة للمسلم فيه، بخلاف ما لو دفع الزيادة قدرا يمكن فصله ولو في ثوب. وقيل لا يجب، ليش لا يجب؟ القول صاحب هذا القول مين؟ ابن الجنيد رحمه الله، لما فيه يعني لما في قبول فوق الصفة والأجواب، لما فيه يعني لما في قبول فوق الصفة فيه والأجوار من المنة. طيب بعد ذلك يقول ودونها، أي دون الصفة المشترطة، إذا كان دون الصفة المشترطة واضح لا يجب قبوله، وإن كان أجود من وجه آخر، اكتبوا المثال كما لو كان المبيع، بسرعة شوي، وإن كان أجود من وجه آخر كما لو كان المبيع رديئا، كما لو كان المبيع رديئا من حيث اللون وجيدا من حيثية أخرى كالنقش، كما لو كان المبيع رديئا من حيث اللون وجيدا من حيثية أخرى كالنقش. أكل حال هذا الصوت أمينكم بتشوفوا أشياء كثيرة، والله هذا صح لونه حلو بس ما إيش مش حلو وما أشبه به. على كل حال وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقا مع تضرره، يعني مع تضرر المشتري به، يعني بأخذ دون حط رجعوا الضمائر يا أخوان، مع تضرره يعني تضرر المشتري به، يعني بأخذ دون الصفة، لو أخذ دون الصفة ضرر لأنه دون حقه. وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به بعد ذلك، ويجب تسكين الحنطة ونحوها، نحو الحنطة مثل الشعير والأرز. نحو الحنطة مثل الشعير والأرز ونحوها عند الإطلاق. كيف بدنا نسلمها؟ كيف بدنا نسلم الحنطة والشعير والأرز والذرة ونحو ذلك عند الإطلاق؟ يعني عند إطلاق الحنطة ونحوها في العقد كيف يكون تسليمها هكذا؟ نقية من الزوان أو الزوان أو الزوان، اكتبوا مثلثة الزاء مثل الدجاجة، تقول دجاجة دجاجة دجاجة، ونفس الشيء زوان 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 زوان، مثلثة الزاء وهو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة مثلثة الزاء وهو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة وحبه، وحبه يشبه حب الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة، لكنه أصغر وهو أسود ومر. عم تكتبوا؟ فإذا مثلثة الزاء وهو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر وهو أسود ومر إذا أكل، وهو أسود ومر، حط فاصل، إذا أكل يجلب النوم، إذا أكل يجلب النوم، يسميه أهل الشام الشيلم، يسميه أهل الشام الشيلم. فحينئذ يجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان والمدر، طبعا إلا المتعارف، مقدار المتعارف اللي بيكون لا بأس به كما سيبينه، نقية من الزوان والمدر. المدر قطع التراب اليابس، بيكون هذا صغير من الحقل هن وكذا، هذا الطين اليابس، الطين اليابس المدر. المدر هالطين اليابس الصغير الأجزاء، والتراب والقشر غير المعتاد. القشر غير المعتاد مراده من القشر غير المعتاد هو أن أكثر الحنطة لما حمل، مثل عندكم بالهامش يقول حمل الشيء على المتعارف، اكتبوا ومراده من القشر هو أن، بسرعة شوي، ومراده من القشر هو أن أكثر الحنطة يكون في الغشاء، ومراده من القشر هو أن أكثر الحنطة يكون في الغشاء. هذا القشر غير المعتاد، واضح؟ فعادة بنقوم من القشر، هذا واضح لكم يا أخوان، والقشر أحسن، والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين تحقيقا بمعناهما. طمر شو يعني خامس يكون جاف، الزبيب شو يعني يكون جاف، والعنب والرطب صحيحين كذلك للانصراف، والعنب عنب رطب صحيح، وهكذا. ويعفى عن اليسير المحتمل عادتان، وهذا متعارف بين أهل العرف، يعني إذا بقيله شوية في شوية دوام في شوية تراب في شوية قشر كذا، هذا عرفا يا إخوان معكم عنه. والسيرة على ذلك. وأنا بيّنت نحو هذا الكلام في مبحث الطهارة ببيت ميوس. فبالنتيجة يعطى عن اليسير المحتمل عادتان. ثم قال رحمه الله: ولو رضي المسلم به، يعني لو رضي المسلم يعني المشتري، لو رضي المشتري به يعني بالأدوى صفة يسير. إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. أسعد الله إياكم.